بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: وإن الشفاعة حق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله رحمه الله: وأن الشفاعة حق، أو وإن الشفاعة حق. الشفاعة في اللغة من الشفع، ضد الوتر، كاثنين وأربعة وثمانية وهكذا، هذا هو معناها في اللغة. وأما في العرف فهي سؤال الخير للغير. مثال ذلك: لو كان إنسان عليه دين فأتى إليك كي تشفع عند الدائن بأن يخفف عن المدين، أو يضع أو يخفف الأقساط عنه أو يضع منه. وأما المعنى الشرعي فهي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله مغفرة ذنوب بعض المجرمين. فلعلكم أدركتم أن الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وعرفي وشرعي. والشفاعة حق، أي ثابتة بدلالة الكتاب في آيات كثيرة من التنزيل الكريم، منها قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا وفي هذا رد على الغلاة في نفي الشفاعة. فالناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: القسم الأول الخوارج، فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ولهم شبه بسطت في غير هذا الموضع. الثاني أهل الخرافة، فهؤلاء غلاة في الشفاعة يثبتونها لمن يعتقدون فيه الولاية، قياسا على الشفاعة، على شفاعة الخالق على شفاعة المخلوق عند الخالق، وهذا قياس فاسد يرده الكتاب والسنة وإجماع الأئمة من أهل السنة والجماعة، وهذا ولله الحمد مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، تفضل بعد.
قال رحمه الله: وإن الحوض حق.
الحوض مأخوذ من حاض، الشيء يحوضه يعني يجمعه، ولهذا يقال حوض الماء، أي ما يجتمع فيه الماء كثرة وقلة. ومنها حوض الإبل، وهو معروف عند أهل الماشية، يصبون الماء لإبلهم أو غنمهم أو غير ذلك في هذا الحوض. ومنه حوض النيل والفرات وغيرها. والمقصود أن الحوض في اللغة ما يجتمع مجمع الماء، وأما في العرف فهو بحسبه كما تقدم. والمراد به هنا هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما جاء فيه من السنة الصحيحة المتواترة ما يأتي: أولا أن طوله شهر وعرضه شهر، ثانيا آنيته عدد نجوم السماء، ثالثا أشد بياضا من اللبن. نعم.
قال
ومما جاء في هذا الحوض أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا جميعا من هذا الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا. و وفي الحديث الصحيح أنا فرطكم على الحوض، وقال صلى الله يعني الفرط هو ما يهيئ النزل أو المنزل لقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فرط هذه الأمة على حوضه يهيئ لها ويسقيها منه. نعم، ولذلك قال للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، إلى غير ذلك. نعم، تابع.
قال رحمه الله والميزان حق.
الميزان اسم آلة، من وزن الشيء يزنه أي عرف وزنه وقدره من حيث الثقل والخفة، والمراد به هنا ثلاثة أشياء، أحدها صحيفة العمل كما في الحديث الصحيح يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له هل لك عذر؟ فيقول لا، فيقال ثم يقال هل لك حسنة؟ فيقول الرجل لا، فيهاب الرجل ويقول لا يا ربي، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيقول وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقال له لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا الرجل كان عنده من التوحيد، من توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحرق هذه السجلات. وكذلك يوزن العامل كما في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، والمقصود بالرجل هنا التغليب لا التخصيص. فالمرأة فالرجل ليس المراد به الذكور خاصة، وإنما يراد التغليب، لأن غالب من يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، أما النساء فكثير ما يمنعهن مانع أو سقط من شيء.
قال رحمه الله
سقط شيء يا محمد مصلح؟
لا لا لا
ما سقط شيء. طيب العمل نعم هذا ما هو الميزان، العمل نعم وزن العمل، وزن العمل، وهذا كثير في الكتاب الكريم، ومنها قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقال تعالى والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فتلخص أن الوزن يقع على الصحيفة والعمل والعامل صاحب العمل. نعم،
بارك الله فيكم. قال رحمه الله والحساب حق.
الحساب في اللغة فعال وفعله فاعل، مثل قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، فيقال إذن حاسب يحاسب حسابا ومحاسبة، فهو مصدر من فاعل، مثل نازع ينازع نزاعا ومنازعة، وخاصم يخاصم خصاما ومخاصمة. وفي الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة، والخلاصة لعلكم عرفتموها هي ألفية ابن مالك رحمه الله العالم النحو المشهور. نعم،
قال رحمه الله ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر عنهم ذنبا، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن.
هذا الأصل ذو شعب، فأرجو التفطن له من الحاضرين والمستمعين في مكة، أن تفطنوا يا أهل مكة. أقول أولا، الناس ثلاثة أقسام: قسم مسلم سلمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب كبارها وصغارها فمات على ذلك. الثاني مسلم فاسق يدين لله بعقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام والسنة، لكنه ركب ما ركب من الذنوب والمعاصي، وهذا قسمان: قسم من الله عليه من ذلك بالتوبة فتوبته مقبولة عند الله عز وجل إذا أخلص فيها لله، وللتوبة شروط بسطنا القول فيها في غير هذا الموضع فليراجعها من شاء، وأظنها في بعض شروح العقيدة الواسطية أو في بعض الدروس لا يحضرني الآن. الثاني من مات دون توبة مما ركبه من كبائر الذنوب، فهذا تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وهذا خلاف ما تعتقده الوعيدية، نعم، من الخوارج والمعتزلة. لعله الرابع الكافر، سواء كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس أو كان كفره ردة، نسأل الله يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات، آمين. وهو من يسلم ثم يرتد بقول أو فعل، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا ما يحضرني الآن من أقسام الناس. وفي هذا رد على الخوارج.
حفظكم الله
وإياكم.
قال رحمه الله: ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله.
أقول ها هنا مسائل: المسألة الأولى، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه، الجنة بعينه، شهد له بعينه كالعشرة، ومنهم الخلفاء الأربعة عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وشهد صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وشهد وقال صلى الله عليه وسلم وقد كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان: أثبت أحدا، إنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فمن الشهيدان؟ نبي. من الصديق؟
أبو بكر.
والشهيدان من هم؟
عمر
وعثمان رضي الله عنه.
رضي الله.
وفي هذا رد على الضال سيد ابن قطب المصري الهالك، وقد قال على ما أظن في كتابه في ظلال القرآن، وفي الحقيقة القرآن بريء منه، اسمه الضلال ولا يضاف الضلال. هذا يقول: كانت خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين، أخزه الله، أعوذ بالله منه، والله لولا ما ظنة الجهل لكفرنا، نعم، لكن الضال مضل، نسأل الله العافية والسلام. وهنا يقال لمن ينافح عنه ويرفعه فوق الرؤوس على أنه إمام، فنقول: أجيب على هذه الأسئلة: هل تعتقدونه عالما أو جاهلا؟ فإن قالوا جاهلا نقول: قششت من أمة، كيف ترفعونه فوق الرؤوس وتجعلونه إماما وتنافحون عنه بما أوتيتم من قوة؟ وإن قالوا عالم نقول: هل تقولون بخلق القرآن؟ وقد ذكر هذا في كتابه في تفسير سورة طه، قال: فالقرآن ظاهرة كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى، ظاهرة، شوف، ظاهرة يعني كونية. وقال بوحدة الوجود في تفسير سورة الحديد: وقل هو الله أحد، وكفره الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. نعم. فالرجل هالك ضايع ليس عنده من العلم شيء. نعم. فيجب حذره، فيجب الحذر منه. نعم. وإن قالوا لا هو يعني عالم، نقول يلزمكم تكفيره، وقد ذكرنا لكم يلزمكم تكفيره. فلماذا التمادي في الباطل وطمر الحق أيها الغشاشون؟ نعم، غششتم الأمة. نعم. بعد، وقد أحصى الشيخ أحمد الدويش،
عبد الله
بن أحمد الدويش رحمه الله، في كتابه المورد العذب الزلال 81 و100 خطيئة فقط، يعني في كتاب الضلال المسمى بالضلال. فكيف بكتبه الأخرى؟ ما أحد تربى على كتب هذا الرجل سيد بن قطب إلا هلك وأهلك. فيا شباب المسلمين، راجعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوا التمحل، حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله على أقوالكم وأفعالكم فتزل قدم بعد ثبوتها. وهناك لا ينفع الندم، قد أفضى كل امرئ عند الله إلى ما قدم. نعم. بعد،
حفظكم الله شيخنا. قال رحمه الله: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر.
وأقول: الدنيا هي دار ممر ومعبر، وأما الآخرة فهي دار القرار، وهذه هي أول مسائل هذا الأصل. ثانيا، لا يجوز الاغترار بحال الناس اليوم، فمن ركن إليها اغتر، يغره بالله الغرور. لكن الميزان على ما جاء في الكتاب الكريم وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الأصل: نحن نشاهد في هذه الدنيا من حال المسلمين وغيرهم، من حال المسلمين عصاة أو مطيعين خلصاء وغيرهم، فنشاهد أنه من المسلمين من هو في ضيق من العيش، فقير يتكفف الناس، يطلب اللقمة واللقمتين والريال والريالين، كما نشاهد أناسا عصاة من المسلمين هم في عيش الرغيد. وكذلك يشاهد من الكفار من هم في غنى وترف، عندهم لديهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والملايين المملينة والمليارات، وغيرهم كذلك. والخلاصة أنه لا يعتمد على حال الناس في الدنيا، وإنما العبرة بالآخرة. فمن أفضى إلى الآخرة أفضى إليها على ما هو عليه. فإن كان مؤمنا خالصا من صغار المعاصي وكبارها والمحدثات في دين الله، لقي عند الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا يفنى. نعم. وقول هذا الكافر وقوله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية.
شيخ له معيشة ضنكا يعني في الدنيا، شيخ
له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة، قد يجمع له بين الأمرين. ها؟ نعم، لأن من الناس من يعذب في الدنيا وفي الآخرة. فمن عذاب الدنيا أو يمكن نقول العذاب ثلاثة أقسام: عذاب في الدنيا بما يحصل من ضيق العيش والقتل الكفار، ها؟ نعم، هؤلاء الكفار. نعم نعم. المؤمن هذا كما يقال المؤمن مبتلى، وما يبتلى به المؤمن في الدنيا هذا تمحيص وتطهير وليس عقوبة. نعم، ولله حجة البالغة. نعم، لكن الكفار عذاب، يعني عذابهم منه ما هو في الدنيا بالقتل على أيدي المسلمين، إذا رفع راية الجهاد الحاكم المسلم واستنفر الناس، نعم يقتلون الكفار، إلا من كان له عند الإمام المسلم عهد وذمة فهذا هو على عهده وذمته. نعم، عذاب القبر لمن استحقه. فإذا أهل المقابر قسمان: قسم لا يعذبه الله عز وجل في قبره لأنه لا يستحق العذاب عند الله عز وجل، فضل تفضل وإحسان، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يستحق عليه أحد شيئا، هو فضل هو إحسان منه عز وجل، الملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، لكن تفضل منه وإحسان أوجب على نفسه ما أوجب لعباده الصالحين المؤمنين. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقوله النار يعرضون عليه غدو وعشية، هذه في آل فرعون ومن سلك مسلكهم يعرضون على النار غدو وعشية، وقول الشيخ فقط لا ما بينهما، كان الأوفق أن يسكت الشيخ هنا رحمه الله، يعني هذا أمر مغيب، قد يعذبون عذاب آخر غير النار، نعم كالضرب بالمقامع من الحديد غير ذلك. نعم، فالعذاب منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في البرزخ ومنه ما هو يوم القيامة. نعم، ثم المعذبون منهم من يشفع الله سبحانه وتعالى فيهم، نعم كما تقدم، ومنهم من يعذبه الله عز وجل ثم يأذن بالشفاعة فيه. وفي الحديث الصحيح شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون من عباد الله، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين بيديه. نعم نعم، الحديث. نعم.
قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي.
أقول ها هنا أمور: الأمر الأول ثبوت السؤال في القبر، سؤال العبد فيقال له من ربك، من نبيك، ما دينك، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو قال المنافق والمرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقل، إلى غير ذلك من الأسئلة، وقد بسط في غير هذا الموضع ولله الحمد. الثاني في هذا الأصل قال لمن استحقه، فمن الناس من لا يعذبه الله في قبره لما يشاء سبحانه وتعالى، تفضل منه وليس ذلك حقا عليه. نعم، ويمكن على هذا أن نقول العذاب منه ما هو برزخي في البرزخ، وهو القبر سمي برزخا لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ومنه ما هو في الآخرة على نحو ما تقدم. ذكرني أحد أصحابنا هنا المنكر ونكير، هذا اسمهما. نعم. يعني من ألهم المؤمن يلهم الجواب، هذا هو معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر أو المرتاب فإنه لا يلهم الجواب. وجاء في بعض طرق الحديث أنهم يقولون هذا الرجل الذي بعث فيكم من هو، فلا يهتدي إليه. نعم. إلى غير ذلك من ما جاء في الروايات المستفيضة في هذا الباب، نختصرها هنا حتى لا يضيق الوقت.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم.
الجدل من المجادلة، ومصدره جادل يجادل مجادلة، والفاعل مجادل. والجدل على ضربين، أحدهما ما فسره به المؤلف وكفى، وهذا هو الجدل المذموم. الثاني جدل محمود، وهو لبيان الحق بالأدلة حتى يهتدي الخصم أو تقوم عليه الحجة الرسالية. وثمة جدل ثالث وهو يسمى جدل تسامحا، وهو المذاكرة، وهذا ما كان علماء السلف يقطعون فيه الأوقات الطويلة، فيقول مثلا الشافعي المالكي: يا فلان أنتم تستدلون على كذا بكذا، أو أنتم تقولون كذا فما دليلكم، وهكذا. نعم. من باب مذاكرة العلم، وليس هو من الجدل الذي هو ثني الخصم بالقوة عما كان عليه. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: وإن الشفاعة حق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله رحمه الله: وأن الشفاعة حق، أو وإن الشفاعة حق. الشفاعة في اللغة من الشفع، ضد الوتر، كاثنين وأربعة وثمانية وهكذا، هذا هو معناها في اللغة. وأما في العرف فهي سؤال الخير للغير. مثال ذلك: لو كان إنسان عليه دين فأتى إليك كي تشفع عند الدائن بأن يخفف عن المدين، أو يضع أو يخفف الأقساط عنه أو يضع منه. وأما المعنى الشرعي فهي سؤال عبد رضي الله قوله وعمله مغفرة ذنوب بعض المجرمين. فلعلكم أدركتم أن الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وعرفي وشرعي. والشفاعة حق، أي ثابتة بدلالة الكتاب في آيات كثيرة من التنزيل الكريم، منها قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا وفي هذا رد على الغلاة في نفي الشفاعة. فالناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: القسم الأول الخوارج، فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، ولهم شبه بسطت في غير هذا الموضع. الثاني أهل الخرافة، فهؤلاء غلاة في الشفاعة يثبتونها لمن يعتقدون فيه الولاية قياسا على الشفاعة، على شفاعة الخالق، على شفاعة المخلوق عند الخالق، وهذا قياس فاسد يرده الكتاب والسنة وإجماع الأئمة من أهل السنة والجماعة. وهذا ولله الحمد مبسوط في غير هذا الموضع. نعم تفضل. بعد
قال رحمه الله: وإن الحوض حق.
الحوض مأخوذ من حاض الشيء يحوضه، يعني يجمعه، ولهذا يقال حوض الماء، أي ما يجتمع فيه الماء كثرة وقلة. ومنها حوض الإبل، وهو معروف عند أهل الماشية، يصبون الماء لإبلهم أو غنمهم أو غير ذلك في هذا الحوض. ومنه حوض النيل والفرات وغيرها. والمقصود أن الحوض في اللغة ما يجتمع مجمع الماء، وأما في العرف فهو بحسبه كما تقدم. والمراد به هنا هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ما جاء فيه من السنة الصحيحة المتواترة ما يأتي: أولا أن طوله شهر وعرضه شهر، ثانيا آنيته عدد نجوم السماء، ثالثا أشد بياضا من اللبن. نعم.
قال
ومما جاء في هذا الحوض أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا جميعا من هذا الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي الحديث الصحيح: أنا فرطكم على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني الفرط هو ما يهيئ النزل أو المنزل لقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فرط هذه الأمة على حوضه، يهيئ لها ويسقيها منه. نعم. ولذلك قال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، إلى غير ذلك. نعم تابع.
قال رحمه الله: والميزان حق.
الميزان اسم آلة من وزن الشيء يزنه، أي عرف وزنه وقدره من حيث الثقل والخفة. والمراد به هنا ثلاثة أشياء: أحدها صحيفة العمل، كما في الحديث الصحيح: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: هل لك عذر؟ فيقول: لا. فيقال ثم يقال: هل لك حسنة؟ فيقول الرجل: لا. فيهاب الرجل ويقول: لا يا ربي. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة، فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقال له: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. هذا الرجل كان عنده من التوحيد، من توحيد الله عز وجل والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحرق هذه السجلات. وكذلك يوزن العامل، كما في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. والمقصود بالرجل هنا التغليب لا التخصيص. فالمرأة فالرجل ليس المراد به الذكور خاصة، وإنما يراد التغليب، لأن غالب من يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، أما النساء فكثير ما يمنعهن مانع أو سقط من شيء.
قال رحمه الله
سقط شيء يا محمد مصلح؟
لا لا لا
ما سقط شيء. طيب محمد
لا ميزان ذكر اثنين باقي واحد ذكر الصلح والعمل الثالث
العمل. نعم هذا ما هو الميزان العمل. نعم وزن العمل وزن العمل، وهذا كثير في الكتاب الكريم، ومنها قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فتلخص أن الوزن يقع على الصحيفة والعمل والعامل صاحب العمل. نعم
بارك الله فيكم. قال رحمه الله والحساب حق.
الحساب في اللغة فعال وفعله فاعل، مثل قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، فيقال إذن حاسب يحاسب حسابا ومحاسبة، فهو مصدر من فاعل، مثل نازع ينازع نزاعا ومنازعة، وخاصم يخاصم خصاما ومخاصمة. وفي الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة، والخلاصة لعلكم عرفتموها هي ألفية ابن مالك رحمه الله العالم النحو المشهور. نعم
قال رحمه الله ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن.
هذا الأصل ذو شعب، فأرجو التفطن له من الحاضرين والمستمعين في مكة، فتفطنوا يا أهل مكة. أقول أولا الناس ثلاثة أقسام: قسم مسلم سلمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب كبارها وصغارها فمات على ذلك. الثاني مسلم فاسق يدين لله بعقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام والسنة، لكنه ركب ما ركب من الذنوب والمعاصي، وهذا قسمان: قسم من الله عليه من ذلك بالتوبة فتوبته مقبولة عند الله عز وجل إذا أخلص فيها لله، وللتوبة شروط بسطنا القول فيها في غير هذا الموضع فليراجعها من شاء، وأظنها في بعض شروح العقيدة الواسطية أو في بعض الدروس لا يحضرني الآن. الثاني من مات دون توبة مما ركبه من كبائر الذنوب، فهذا تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وهذا خلاف ما تعتقده الوعيدية نعم من الخوارج والمعتزلة. لعله الرابع الكافر، سواء كان كفره أصليا كاليهود والنصارى والمجوس أو كان كفره ردة، نسأل الله يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات آمين، وهو من يسلم ثم يرتد بقول أو فعل، فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم هذه أو هذا ما يحضرني الآن من أقسام الناس. وفي هذا رد على الخوارج.
حفظكم الله
وإياكم.
قال رحمه الله: ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله.
أقول ها هنا مسائل. المسألة الأولى: من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه، الجنة بعينه، شهد له بعينه كالعشرة، ومنهم الخلفاء الأربعة عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وشهد صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية قال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وشهد وقال صلى الله عليه وسلم وقد كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان أثبت أحدا إنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فمن الشهيدان؟ نبي. من الصديق؟
أبو بكر.
أبو بكر. والشهيدان من هم؟
عمر
وعثمان
رضي الله عنه.
وفي هذا رد على الضال سيد ابن قطب المصري الهالك، وقد قال على ما أظن في كتابه في ظلال القرآن، وفي الحقيقة القرآن بريء منه، اسمه الضلال، الضلال ولا يضاف، الضلال هذا يقول كانت خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين أخزه الله، أعوذ بالله منه، والله لولا ما ظنة الجهل لكفرنا. نعم، لكن الضال مضل، نسأل الله العافية والسلام. هنا يقال لمن ينافح عنه ويرفعه فوق الرؤوس على أنه إمام، فنقول أجيب على هذه الأسئلة، أجيب على هذه الأسئلة: هل تعتقدونه عالما أو جاهلا؟ فإن قالوا جاهلا نقول قششت من أمة، كيف ترفعونه فوق الرؤوس وتجعلونه إماما وتنافحون عنه بما أوتيتم من قوة؟ وإن قالوا عالم نقول هل تقولون بخلق القرآن؟ وقد ذكر هذا في كتابه في تفسير سورة طه، قال فالقرآن ظاهرة كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى، ظاهرة، شوف ظاهرة يعني كونية. وقال بوحدة الوجود في تفسير سورة الحديد وقل هو الله أحد، وكفره الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. نعم، فالرجل هالك ضايع ليس عنده من العلم شيء. نعم، فيجب حذره، فيجب الحذر منه. نعم، وإن قالوا لا هو يعني عالم نقول يلزمكم تكفيره، وقد ذكرنا لكم يلزمكم تكفيره، فلماذا التمادي في الباطل وطمر الحق أيها الغشاشون؟ نعم، غششتم الأمة. نعم، بعد. وقد أحصى الشيخ أحمد الدويش،
عبد الله
بن أحمد الدويش رحمه الله في كتابه المورد للعذب الزلال 81 و100 خطيئة فقط، يعني في كتاب الضلال المسمى بالضلال، فكيف بكتبه الأخرى؟ ما أحد تربى على كتب هذا الرجل سيد بن قطب إلا هلك وأهلك. فيا شباب المسلمين راجعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوا التمحل، حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله على أقوالكم وأفعالكم فتزل قدم بعد ثبوتها. وهناك لا ينفع الندم، قد أفضى كل امرئ عند الله إلى ما قدم. بعد.
حفظكم الله شيخنا. قال رحمه الله: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يعني قبل فناء الدنيا، بقوله تعالى بعد ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى، بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهة في المعيشة، ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر.
وأقول الدنيا هي دار ممر ومعبر، وأما الآخرة فهي دار القرار، وهذه هي أول مسائل هذا الأصل. ثانيا، لا يجوز الاغترار بحال الناس اليوم، فمن ركن إليها اغتر، يغره بالله الغرور، لكن الميزان على ما جاء في الكتاب الكريم وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الأصل، نحن نشاهد في هذه الدنيا من حال المسلمين وغيرهم، من حال المسلمين عصاة أو مطيعين خلفاء وغيرهم، فنشاهد أنه من المسلمين من هو في ضيق من العيش، فقير يتكفف الناس، يطلب اللقمة واللقمتين والريال والريالين، كما نشاهد أناسا عصاة من المسلمين هم في عيش الرغيد، وكذلك يشاهد من الكفار من هم في غنى وترف، عندهم لديهم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والملايين المملينة والمليارات وغيرهم كذلك. والخلاصة أنه لا يعتمد على حال الناس في الدنيا، وإنما العبرة بالآخرة، فمن أفضى إلى الآخرة أفضى إليها على ما هو عليه. فإن كان مؤمنا خالصا من صغار المعاصي وكبارها والمحدثات في دين الله، لقي عند الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم لا يفنى. نعم. وقول هذا الكافر وقوله تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني في الدنيا في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية.
شيخ، له معيشة ضنكا يعني في الدنيا، شيخ
له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة، قد يجمع له بين الأمرين. نعم، لأن من الناس من يعذب في الدنيا وفي الآخرة، فمن عذاب الدنيا، أو يمكن نقول العذاب ثلاثة أقسام: عذاب في الدنيا بما يحصل من ضيق العيش والقتل الكفار، نعم هؤلاء الكفار، نعم المؤمن هذا كما يقال المؤمن مبتلى، وما يبتلى به المؤمن في الدنيا هذا تمحيص وتطهير وليس عقوبة، نعم، ولله حجة البالغة. نعم، لكن الكفار عذاب، يعني عذابهم منه ما هو في الدنيا بالقتل على أيدي المسلمين، إذا رفع راية الجهاد الحاكم المسلم واستنفر الناس، نعم يقتلون الكفار، إلا من كان له عند الإمام المسلم عهد وذمة فهذا هو على عهده وذمته. نعم، عذاب القبر لمن استحقه، فإذا أهل المقابر قسمان: قسم لا يعذبه الله عز وجل في قبره لأنه لا يستحق العذاب عند الله عز وجل، فضل تفضل وإحسان، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يستحق عليه أحد شيئا، هو فضل هو إحسان منه عز وجل، الملك ملكه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى، لكن تفضل منه وإحسان أوجب على نفسه ما أوجب لعباده الصالحين، المؤمنين. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقوله النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، هذه في آل فرعون، ومن سلك مسلكهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقول الشيخ فقط لا ما بينهما، كان الأوفق أن يسكت الشيخ هنا رحمه الله، يعني هذا أمر مغيب، قد يعذبون عذاب آخر غير النار، نعم، كالضرب بالمقامع من الحديد غير ذلك، نعم، فالعذاب منه ما هو في الدنيا، ومنه ما هو في البرزخ، ومنه ما هو يوم القيامة، نعم. ثم المعذبون منهم من يشفع الله سبحانه وتعالى فيهم، نعم، كما تقدم، ومنهم من يعذبه الله عز وجل ثم يأذن بالشفاعة فيه. وفي الحديث الصحيح شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون من عباد الله، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين بيديه، نعم نعم، الحديث، نعم.
قال ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي.
أقول ها هنا الأمر الأول ثبوت السؤال في القبر، سؤال العبد، فيقال له من ربك، من نبيك، ما دينك، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو قال المنافق والمرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقل، إلى غير ذلك من الأسئلة، وقد بسط في غير هذا الموضع ولله الحمد. الثاني في هذا الأصل قال لمن استحقه، فمن الناس من لا يعذبه الله في قبره لما يشاء سبحانه وتعالى، تفضل منه وليس ذلك حقا عليه، نعم. ويمكن على هذا أن نقول العذاب منه ما هو برزخي في البرزخ، وهو القبر سمي برزخا لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ومنه ما هو في الآخرة على نحو ما تقدم. ذكرني أحد أصحابنا هنا المنكر ونكير، هذا اسمهما، نعم، يعني من ألهم المؤمن يلهم الجواب، هذا هو معنى قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر أو المرتاب فإنه لا يلهم الجواب. وجاء في بعض طرق الحديث أنهم يقولون هذا الرجل الذي بعث فيكم من هو، فلا يهتدي إليه، نعم، إلى غير ذلك من ما جاء في الروايات المستفيضة في هذا الباب، نختصرها هنا حتى لا يضيق الوقت.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم.
الجدل من المجادلة، ومصدره جادل يجادل مجادلة، والفاعل مجادل، والجدل على ضربين، أحدهما ما فسره به المؤلف وكفى، وهذا هو الجدل المذموم. الثاني جدل محمود، وهو لبيان الحق بالأدلة حتى يهتدي الخصم أو تقوم عليه الحجة الرسالية. وثمة جدل ثالث وهو يسمى جدل تسامحا، وهو المذاكرة، وهذا ما كان علماء السلف يقطعون فيه الأوقات الطويلة، فيقول مثلا الشافعي المالكي يا فلان أنتم تستدلون على كذا بكذا، أو أنتم تقولون كذا فما دليلكم؟ وهكذا. نعم، من باب مذاكرة العلم، وليس هو من الجدل الذي هو ثني الخصم بالقوة عما كان عليه. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.